بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 296 بعد 1001 بعنوان جلسة علمية مع إخوة جزائريين، وهذا هو المجلس الثالث. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1405 هجري الموافق 1985 نصراني.
نعم.
النصاب عندنا في الجزائر المال تحدده الدولة، لكن أشك في صحة هذا النصاب، فإذا تبين لي بأدلة قاطعة عدم صحة قولهم، فهل يجوز أن أبين ذلك للناس؟
طبعا يجوز لك ذلك إذا كنت يعني على علم بما سبق بيانه من أنك تشك في ذلك التقدير، بل هذا واجب عليك حتى تكون على بصيرة من الحكم الشرعي.
سؤال آخر، هل إصلاح أجهزة الراديو والتلفزيون من الموظف فيهما يعني الراديو والتلفزيون الأخصائي بإصلاحهما يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان؟
موظف الدولة يعني؟
نعم.
نعم، هذا بالنسبة للتلفزيون والراديو.
نعم.
بالنسبة للراديو الأمر أهون من التلفزيون، ذلك لأن التلفزيون يغلب استعماله في ما يخالف الشرع وما يضر بمصلحة الأمة، أما الراديو فمجال استعماله واستعماله في ما ينفع الناس بصورة عامة فهو أوسع، ولذلك أنا أرى التفريق بين تصليح جهاز التلفزيون وبين تصليح جهاز الراديو، فتصليح جهاز التلفزيون لا أراه جائزا، أما الراديو فلا أرى من ذلك مانعا إلا في حالة واحدة، إذا كان يصلح لشخص أو لجماعة أو لهيئة يعلم المصلح أن ذلك الشخص ونحوه يستعمله في معصية الله أكثر من استعماله فيما هو جائز في شرع الله.
هل يشترط في الغسل أن يخرج المني بشهوة كما هو مذهب الجمهور، وما دليلهم؟
الخروج المني لا يجب الغسل إلا إذا خرج بقوة، لأن الرسول عليه السلام صرح بذلك في حديث في السنن عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا فضحت الماء فاغتسل، وهو إخراج بدفق وبقوة، وهذا بالطبع حكم يختلف عن ما يراه النائم حينما يستيقظ ولا يذكر أنه رأى احتلاما، وبالتالي لا يتذكر أنه أصابه انتشار، وإنما هنا يقال إذا رأيت الماء فتوضأ سواء احتلم أو لم يحتلم، فالحكم يفترق.
هل الشورى ملزمة أم معلمة فقط؟
الذي نحن نعتقده أنها معلمة وليست بملزمة، وكثير من الكتاب الإسلاميين اليوم الذين يذهبون إلى أنها ملزمة فإنما يلاحظون عدم وجود الثقة بالأمير الذي يتولى إدارة شؤون الأمة، ولذلك يتبنون أنها معلمة أنها ملزمة وليست بمعلمة، ثم يقعون في مشكلة لا يعرف الإسلام وهي أن تؤخذ القضية بالأكثرية. نعم.
كيف تؤدى صلاة المغرب في الخوف؟ وهل صفات صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة كما قال ابن القيم؟
ستة إيش؟
صفات صلاة الخوف.
صفات صلاة الخوف. نعم. يعني هذه الصور هي التي ثبتت، أما ما روي فهو أكثر من ذلك، لكن ثبت فيما أذكر سبعة أنواع. أما سؤالك بصورة خاصة عن صلاة المغرب، ما هو بالضبط؟
كيف تؤدى صلاة المغرب؟
يعني هل تعني تقصر يعني عدد ركعاتها؟
نعم.
صلاة المغرب ليس فيها قصر، ولم ينقل ذلك عن أحد فيما نعلم.
الله.
نعم.
نعم، يعني صلاة الخوف يقال ركعة.
صحيح.
حتى في.
لكن في صلاة المغرب ما علمنا أنها تقصر في حتى في صلاة الخوف. صلاة الخوف ركعة مما يقصر، يعني مثلا صلاة رباعية يؤثر فيها السفر فيجعلها ثنائية، أما المغرب
تبقى
كما هي. هذه الثنائية ترى عليها عامل ثاني وهو الخوف، تصبح ركعة. أما صلاة المغرب بقيت كما هي، لم تتأثر بالسفر، كذلك لا تتأثر بالخوف. هذا الذي نعلمه، وما علمنا خلاف ذلك في السنة صراحة، سوى هذا النص العام. كما تعلم النص العام الذي لم يجري عليه العمل فليس عليه العمل.
آخر، نظرا لتغلب المادة على الناس، أصبح التاجر لا يستطيع الحصول على البضاعة من المخازن الحكومية إلا بدفع الرشوة، وإذا لم يدفع هذا المبلغ من المال لا يستطيع الحصول على البضاعة أو يؤخرون تمويله ويعطوه من البضاعة الفاسدة، فماذا يجب على المسلم والحالة هذه؟
يجوز له أن يدفع المال ليأخذ حقه من البضاعة، وهذه بالنسبة للدافع لا تكون رشوة محرمة، وإنما هي رشوة محرمة بالنسبة للقاضي.
سؤال آخر، عندنا يعني في الجزائر الإنسان لا يستطيع أداء فريضة الحج ولو كان قادرا على أدائه إلا بعد القرعة، لأن الحكومة خصصت عددا من الجوازات للحج، فهل يجوز للإنسان المسلم إعطاء مبلغ من المال لشراء هذا الجواز؟ لأن بعض العاملين في الإدارات يبيعون الجوازات بالمال، مع أن هذا لا تبيحه الحكومة على غير علم من الحكومة، وعلما قد يكون هذا الجواز خاصا بإنسان آخر، فما الحكم في هذه المسألة؟
في اعتقادي أنها كسالفتها، يعني حج إلى بيت الله الحرام فرض، ولا سبيل له إلا بهذا الجواز الذي تفرضه الدولة ظلما وبغيا وعدوانا. فإذا دفع مالا لتحصيل مثل هذا الجواز فلا أرى من ذلك مانعا. نعم.
في إشكال يطرح. السؤال مقيد إنه الجوازات لها عدد، فهو إذا دفع هذا المال قد يقطع الطريق على آخر ممن كان يعني له الحق في هذا.
هذا كلام سليم، لكن يا ترى هنا يرد السؤال حتى يتم جوابنا السابق أو يصح جوابنا السابق. هل الجوازات كلها عادة تنصرف ويأخذها يعني الراغبون؟
نعم.
ولا يبقى هناك جوازات يعني معطلة؟
لا تبقى هناك جوازات معطلة، هذا الذي نراه من خلال القرى.
أيوة يعني نعم. لما تستعمل القرى
نعم.
لا يبقى أي جواز.
لا يبقى أي جواز. نعم.
إذن أقول الملاحظة هذه في مكانها، وملاحظتنا إياها حينئذ تستوجب علينا أن نقول لا يجوز. لأنه في ذلك تحريما للغير بطريق غير مشروع في الأصل.
نعم، ولكن يعني في الجزائر بعض الذين لهم نفوذ وقد أدوا فريضة الحج أكثر من مرة، يعني يدفعون هذا المال وكذا ويستعملون نفوذهم من أجل الحصول على هذا الجواز، فهل يمكن للمسلم أن يعني
لكن يعود السؤال السابق
إلى
السؤال السابق يعود.
نعم.
يعني هؤلاء الذين يستعملون النفوذ ويشترون هذه الجوازات، هل الذين يعني هم بحاجة إلى الحج وللحصول على هذا الجواز بالطريق القانوني هم يأتون على هذه الجوازات كلها أم تبقى هناك؟
لا تبقى هناك جوازات أخرى ولكن تصرف في القرعة. لما أثقلت الحكومات التجار بالغرامات والضرائب أصبح التجار يستعملون طرقا للفرار منها، فمثلا يشتري البضاعة بعشرين دينارا ولكن على الفاتورة يكتبون عشرة دنانير، وهو إذا باعها يفعل نفس الشغل ببيعها مثلا يبيع ب 25 دينار ولا يكتب على الفاتورة إلا 15 دينار، أو يشتريها بثمن مرتفع في السوق السوداء والحكومة تجبره على بيعها بأقل من ذلك الثمن، فهل يجوز للتجار الحالة هذه أن يبيعوا بأكثر من الأسعار التي حددتها الحكومة؟
الذي نراه في هذه المسألة والله أعلم الجواز بشرط أن لا يكشف الأمر لدى المسؤولين فيتهمون بعد ذلك المسلمين بالغش والغدر والخيانة، بهذا الشرط يجوز إلا فلا. بعده
سؤال ثاني، لقد فرضت الحكومة على كل مواطن أراد الحصول على السكن أن يضع مبلغ من المال في صندوق التوفير، وهذا المبلغ يعطونه عليه ربحا ربويا مقداره 5% أو أكثر أو أقل، فهل يجوز للمسلم المحتال إما لضيق مسكنه أو أراد أن يتزوج أن يفعل هذا؟
لا يجوز، لأن في ذلك تعاون على المنكر واضح. غيره
السؤال الثالث، من أجل الحصول على جواز السفر للخروج به لأداء العمر أو السياحة فرضت الدولة على المسلمات أن يقدمن صورهن وهن مكشوفات الرأس كله، أي دون خمار، فهل يجوز للمسلم أعطاء هذه الصورة علما بأنها لا تكشف رأسها عند غير المحارم لأنه يوجد مصورات نساء؟
لا يجوز، لأنه إذا كانت المصورة امرأة فالذين سوف يطلعون على صورتها ليسوا نساء. واضح الجواب؟ إلا على مذهب من يرى جواز النظر إلى الصورة لأنها خيال وهذه ظاهرية مقيتة عصرية.
حكم إنسان نام وقام ثم لحق بالمسجد فوجد الجماعة قامت لأداء صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فهل يدخل معهم بنية صلاة العصر وهذا ما يفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة. ثم بعد ذلك يصلي الظهر ولا يعيد العصر لأن فيه نهي عن أداء الصلاة واحدة مرتين، فما الحكم في ذلك؟
لا نفهم من حديث إذا أقيم الصلاة لا صلاة إلا مكتوبة إلا النهي عن الاشتغال بالنافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. أما في مثل هذه الصورة، رجل يأتي المسجد والناس في صلاة العصر، وهو لما يصلي بعد صلاة الظهر فيبدأ بصلاة الظهر ثم يثني بصلاة العصر. الحديث الذي ذكرته لا يشمله، لأن المقصود فلا صلاة نافلة، أما الفريضة التي فرضت في وقتها فهنا مخالفة أخرى، وهي إخراج الصلاة عن وقتها. أما الشبهة التي أوردت أنه لا صلاة في يوم مرتين، هذه الشبهة غير قوية حتى ولو قيل بأداء صلاة الظهر بعد العصر ثم صليت العصر، نحن لا نقول بهذا. لكن لو قال قائل بذلك فلا يرد عليه قوله عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين، لأن المقصود بالنفي المذكور في هذا الحديث إنما هو نفي فريضتين في وقت واحد. صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين، أن المقصود به إنما هو صلاة فريضتين لوقت واحد بنية الفرض، بنية الفرض. أما بنية عارضة كمثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث من الأمر بإعادة الصلاة، كحديث مسلم مثلا سيكون عليكم أمراء يؤخرون أو يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. فهذه عادة للفريضة ولكن بنية النافلة. كذلك حديث الرجل الذي أو الرجلين الذين صليا في منى ثم أتيا مسجد الخيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فانتحيا ناحية، فلما سلم عليه السلام من الصلاة قال لهما أولستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصليها معهم فإنها تكون له نافية. فالمقصود من الحديث أن يصلي صلاتين باسم وقت معين كصلاة الفجر مثلا، كل من الصلاتين بنية الفرض، فهذا هو محذور. أما إذا صلى قبل ذلك بنية الفرض ثم صلاها بنية النفل فلا محظور في ذلك أبدا، من أجل الحديث لا صلاة في يوم مرتين، لأن المقصود في يوم مرتين فريضتين كل من الصلاتين. على أننا نحن لا نذهب هذا المذهب، وإنما نقول هو يصلي الظهر في وقتها وراء الذي يصلي العصر ثم هو يقوم ويصلي العصر. واضح؟
نعم.
طيب.
عندنا في الجزائر يعقد المسلمون عقدين، أحدهما يسمونه شرعيا والثاني مدني. ففي العقد الشرعي يأتي الشهود والولي ويقوم بصيغة الخطبة ويشهد الشهود، وهذا العقد عند الإدارات الحكومية غير معترف به. ثم تذهب نفس الجماعة أو جماعة غيرها ويعقدون عقدا آخر يحضر فيه الشهود والولي أمام الكاتب المخصص بذلك. ونجد كثير من المسلمين بعد العقد الشرعي إذا طلقوا لا يؤدون الحقوق الشرعية، وفي بعض الأحيان يتركون الزوجة بدون التلفظ بالطلاق. وأما العقد الثاني فإنهم يكونون به ملزمون بأداء الحقوق الأخرى من طرف الحاكم. فما حكم العقد الأول وهل يجوز للزوج في هذه الحالة أو الحالة الثانية الخلو بزوجته هذه بعد العقد الشرعي أو المدني؟